الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. الوفاء خلق من أجل الأخلاق ومن أعلاها، وبذا عرف الأنبياء عليهم السلام. فيقول الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى. والوفاء خلق، يعني التمام والكمال. أوفوا الكيل، يعني أتموا الكيل. الوفاء خلق عرف به كل الأنبياء عليهم السلام، ومنهم يوسف عليه وعلى نبينا السلام. يوسف عليه السلام كان وفيا، بل في غاية الوفاء. وقصته تكلمنا عنها وسنتكلم عنها، لأن يعني حقيقة قصة يوسف عليه السلام تدرس فيها الكثير والكثير من الأخلاق. ومن ذلك أن يوسف عليه السلام لما راودته المرأة عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، وفي قراءة هئت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. طبعا المرأة في بيتها، وهي تعرف متى يخرج زوجها، متى يعود الزوج، وهكذا، يعني عارفة مداخل ومخارج البيت يعني. فغلقت الأبواب وصرحت بعدما تهيأت وتزينت. ففي البداية تهيأت وتزينت ليوسف عليه السلام. طيب عرفنا ده منين؟ من قراءة هئت لك، أي تهيأت وتزينت لك. ولم تكتفي بأن تغويه بمجرد الزينة، بل إنها صرحت وقالت: هلم تعالى، من قراءة هيت لك، أي هلم تعالى. قال: معاذ الله، أي ألجأ إلى الله وأحتمي به. وذلك أن يوسف عليه السلام يعرف من نفسه الضعف. الإنسان بطبيعته ضعيف، قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد أن يلجأ الإنسان الضعيف إلى ربه القوي سبحانه وتعالى. ويوسف عليه السلام قال: معاذ الله في هذه السورة مرتين، المرة الأولى هنا، والمرة الثانية قال وهو على خزائن الأرض لما أتى إخوته وكاد لأخيه، وقال إخوته له: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. قال الأولى وهو في قمة الضعف، وقال الثانية وهو في قمة القوة. وهذا نتعلمه، أن الإنسان يلجأ دائما وأبدا إلى الله في حال ضعفه وفي حال قوته. انتبه. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وللعلماء هنا قولا كما ذكر الطبري وغيره. الاتجاه الأول: إنه ربي، اللي هو زوجك، جوزك يعني، سيدي، إنه سيدي أحسن مثواي، أي لما قال لك أكرمي مثواه. وهنا وفاء عجيب ليوسف عليه السلام. ليه؟ مسألة فتنة النساء أو الشهوة مسألة اختبار، خاصة أن هذه المسألة مزينة للمرء، كما قال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. أول شيء زين للناس حب الشهوات من النساء، أول شيء ذكر النساء. ففي هذه المرحلة أو في هذا الموقف يوسف عليه السلام مبتلى. زد على ذلك أنه كما قال شيخ الإسلام ابن القيم وغيره من العلماء، أن يوسف كان شابا عزبا، أي لم يتزوج، في بلاد بعيدة غريبة. زيد على ذلك أنه عبد، مش حر يملك القرار، لا ده عبد في بيت المرأة وفي بيت زوجها. زيد على ذلك أنه غريب، والإنسان يفعل حال غربته ما لا يفعله في حال إقامته. خلاص. زيد على ذلك أيضا أن المرأة جميلة. زيد على ذلك أنهما بأمان، إذ أن المرأة غلقت الأبواب. زيد على ذلك أن المرأة تهيأت وتزينت له مع جمالها. زيد على ذلك أن المرأة دعته إلى نفسها وقالت هيت لك، أي هلم تعالى. أمام كل هذا قال معاذ الله، إنه ربي اللي هو جوزك يعني سيدك وسيدي. خلاص. أحسن مثواي، أي لما قال لك أكرمي مثواه، هو يقول لك هذا العبد أكرمي مثواه، لا تعامليه على إنه عبد عادي. ليه؟ إحنا طبعا ما رأينا العبيد ولا الإماء ولا الكلام ده، ولكن ممكن نعطي تصور سريع كده عن مسألة الرق والعبودية. العبد مال، يشترى العبد ويباع، خلاص، سلعة، وكان يكتسب بعدة طرق، منها القتال، لو قرية غزت قرية فيعني غنمت منها، كسبتها تأخذ منها غنائم، منها الايه انها تأخذ الغلمان فيباع على انهم ايه، على انهم عبيد. والعبد او العبودية والرق مسألة مش من اختراع الاسلام، عشان طبعا اعدائنا وجماعة العلمانيين اللي هم يعني مش فاهمين اي حاجة خالص غير ان هم يكرروا ما يقال لهم، يقول لك الاسلام واصل الاماء واصل العبيد. يا حبيبي الاسلام جاء بالحرية، بدليل أنك لا تكاد ترى كفارة إلا ورأيت أول شيء فيها عتق الرقاب. كل الكفارات أول حاجة فيها إيه؟ عتق رقبة، مقدم على كل شيء. فالإسلام يريد الحرية ويريد الخير للناس، إنما الرق والعبودية يا حبيبي ده كان نظام عالمي أصلا، والإسلام إنما هو جزء من العالم. فالإسلام جاء بإيه؟ جاء بتحرير الناس من مسألة الرق والعبودية، وليس بأخذ الناس أسرى، إنما هذا كما قلنا كنظام عالمي، ودولة الإسلام جزء من هذا النظام الإيه؟ العالمي. وإلا فالمسألة قديمة قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة الرق والعبودية قائمة. والعبد يعمل في المهن الصعبة، يعني محتاجين نملى مية من البير، مين هيملى المية؟ العبد هو يروح بقى يشتال كده الجردل ولا بتاعه، ويروح ينزل البير ويملى المية ويشتاله بقى ملان ويجيبه، ويروح يملى تاني علشان الأولاني خلص والكلام ده. نريد أن نجمع حطبا للطعام، نريد أن نفعل أي شيء صعب، كان العبيد في خارج البيت والإماء في داخل البيت، هما بقى اللي بيطبخوا ويكنسوا ويغسلوا ويمسحوا ويعملوا الأعمال المنزلية والكلام ده. والسيدة لم تكن تفعل إلا القليل، تساعد بس كده والكلام ده. فيوسف عليه السلام إيه؟ كان عبدا في هذه المرحلة، بيع وأصبح إيه؟ عبدا. فعزيز مصر أوصى المرأة خيرا بيوسف وقال لها ده ما يتبهدلش، لا تعامليه على إنه مجرد إيه؟ على إنه مجرد عبد، بل أكرمي مثواه. طيب من الوفاء أن يوسف عليه السلام حفظ ذلك للرجل ولم ينسه، بل راعى ذلك وكان وفيا له في غاية الوفاء، فأبى أن يخونه. طبعا التأويل الثاني إنه ربي أحسن مثواي، أي الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي لما جعلني نبيا، ابن نبي ابن نبي ابن رسول على الجميع السلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على الجميع السلام. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فأبى يوسف عليه السلام، ولقد همت به تريده، وهم بها، والله أعلم كيف هم يوسف عليه السلام بها. وبعض العلماء يعني يقرأ هذه الآية مع وقف يعني يدعي أو يقول أن هذا يبين المعنى، ألا وهو ولقد همت به، ونقف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إنما هي همت به. خلاص هذا أمر إيه؟ هذا أمر واقع، والله أعلم بهذا، فلم يعني يأتي ما يبين هذه الآية. المهم أن يوسف عليه السلام جرى من المرأة، جرت وراءه وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. المرأة أول ما شافت جوزها، طبعا شوف تعبير القرآن، وألفيا سيدها، لأن الرجل سيد المرأة. معلش طبعا عذرا لمجتمع المجتمع النسوي خلاص الذي منذ ظهوره والناس في فساد وشر والطلاق يزيد يوما بعد يوم. انت لا المساواة، لا اصل انتوا راس براس، اصل انتوا زي بعض، لا ده انت احسن منه كمان. الامر احنا مش في حرب على فكرة، يعني انا وزوجتي ما احناش حرب، لا احنا بنكمل بعض، والاصل في الحياة التكامل وليس التماثل. احنا انت عايزين اتنين رجالة زي بعض في البيت مش هينفع يعيشوا مع بعض راس براس كده، مش هتنفع خلاص. فالحياة قائمة على التكامل وليس على التماثل، فالناس ايه تنتبه. فألف يا سيدها، سيد المرأة قائدها. فلما رأت المرأة سيدها بسرعة كده طبعا بقى يعني وشها متغير ومنزلة دمعتين بقى، والحق يعني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالت له ده متهم اهو اللي هو يوسف وتهمته جاهزة إنه أراد بأهلك سوءا، وهنعاقبه بإيه؟ بإن احنا هنسجنه أو عذاب أو هنعذبه. طيب هنسجنه سنة واثنين ولا ثلاثة وهو شاب ولسه العمر قدامه إن شاء الله، يعني على ما يطلع يكون العزيز مات فبتحافظ عليه، أو عذاب أليم هنضربه شوية ونعذبه وهو شاب وهيستحمل ويبقى زي الفل والدنيا هتمشي خلاص. فحتى مع العقاب بتحافظ عليه. طب ليه ما سابتش العزيز يعاقبه؟ لأن لو عاقبه هيقتله خلاص. بشهادة الشاهد تبينت براءة يوسف، وقال العزيز ليوسف: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بس كده؟ آه بس كده. طب يا عم يعني خليك راجل شوية يا عم، انشف شوية. لا هو خلاص كده، يوسف لا تتكلم مع أحد، وانت يلا ما عدتش تعملها كده تاني، انت غلطانة ما عدتش تعمليها تاني. بس واكتفى بهذا وترك يوسف أمام المرأة. ولذا راودته ثانية وتوعدته وتهددت وقالت: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وطبعا هي تقدر على سجنه فأكدت، إنما هي لا تقدر على أن تذله ولذا لم تؤكد هذا وقالت: وليكون من الصاغرين خلاص. فامرأة العزيز راودت يوسف مرة أخرى فأبى فسجنته. وفي السجن لم يذكر امرأة العزيز بسوء. ليه؟ وفاء منه لسيده. لما قال له يوسف أعرض عن هذا، شوف الموضع الثاني لوفاء يوسف عليه السلام لسيده، حتى لما آن أوان خروجه لم يذكر امرأة العزيز أبدا بسوء وما تكلم عنها، بل قال لرسول الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ما قال فاسأله ما بال امرأة العزيز وإلا فضحها، بل قال ما بال النسوة. فكان وفيا لسيده يوسف عليه السلام، كم كان وفيا لسيده، لم يذكر المرأة وفاء، ولم يخن الرجل حفاظا على دينه أولا واستجابة لأمر ربه ثم وفاء لسيده. نتعلم الوفاء منه عليه السلام ومن الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث عن وفائه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمعنا بكم دائما على خير، غفر الله لنا ولكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.